الرئيسي يغادر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين لباحات المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد رأس السنة العبرية. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في ليبيا إلى أكثر من 11 ألف قتيل وتحذيرات صحية بسبب تلوث المياه. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. غادر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي طهران اليوم متوجها إلى نيويورك على رأس وفد سياسي لحضور الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن برامج رئيس الجمهورية خلال الزيارة التحدث أمام الجمعية العامة وعقد اجتماعات مع عدد من قادة ورؤساء الدول وإلقاء كلمة أمام الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة. كما سيشرح رئيسي مواقف طهران ويجيب على الأسئلة في لقاءات مع مجموعات وأفراد سياسيين واجتماعيين ودينيين وإعلاميين في أمريكا. وقبيل مغادرته إلى نيويورك التقى رئيسي قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، حيث تلقى من سماحته التوجيهات اللازمة بهذا الشأن. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية كان نجاحا كبيرا. وأضاف ناصر كنعاني أن تجميد بعض الممتلكات والموارد الإيرانية في كوريا الجنوبية كانت نتيجة ضغوط وإجراءات قمعية أمريكية، مشيرا إلى أن هذه الأموال أصبحت اليوم تحت تصرف إيران بالكامل. وفيما يتعلق بتبادل السجناء بين طهران وواشنطن، قال كنعاني أن هذه العملية تتقدم خطوة بخطوة. قال وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية قدمت لكل من سوريا وتركيا خطة عمل لانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية. وفي تصريحات صحفية أوضح حسين أمير عبداللهيان أن الاقتراح الإيراني يشمل تعهد تركيا بإخراج قواتها من الأراضي السورية على أن تنشر سوريا وحداتها على الحدود لمنع أي تعرض للأراضي التركية. وأكد أمير عبداللهيان أن كلا من طهران وموسكو ستكونان طرفين ضامنين لسير عمل هذا الاقتراح، مضيفا أن أجهزة التجسس الأجنبية تسعى لإعادة الجماعات الإرهابية إلى شرقي الفرات ومحافظة إدلب. وحول إعلان وزير الخارجية الإيراني عن مقترح بشأن تسوية الخلافات بين سوريا وتركيا، نستمع إلى التقرير التالي.
ضمن دبلوماسية طهران الهادفة إلى حل مشاكل المنطقة، كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن مقترح طرحته طهران بشأن تسوية الخلافات بين سوريا وتركيا خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مع نظرائه من أنقرة ودمشق وموسكو. أمير عبداللهيان وفي مقابلة مع صحيفة الوفاق الإيرانية قال إن المقترح يتضمن تعهد تركيا أولا بإخراج قواتها من سوريا، وثانيا أن تتعهد سوريا بوضع قواتها على الحدود لمنع أي تعرض للأراضي التركية. وبحسب المقترح تكون كل من إيران وروسيا ضامنتين للاتفاق. المقترح الإيراني يأتي بعد نحو أسبوعين من تصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن موسكو قدمت اقتراحا لدمشق وأنقرة لعقد اتفاق يسمح للقوات التركية بمحاربة الإرهابيين على الأراضي السورية، ولكن بالاتفاق مع دمشق. لكن المحادثات بين دمشق وأنقرة تشهد تعقيدات كثيرة تتعلق بتمسك دمشق بشرط انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية أولا، وتشدد أنقرة على ضمان أمن الحدود مع سوريا ومنع تسلل المناوئين لها من الأراضي السورية بحسب الأدبيات التركية. فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة حزبا إرهابيا، وسعت موسكو منذ ديسمبر كانون الأول العام الماضي إلى إعادة تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة وتحقيق لقاء بين الرئيسين السوري والتركي. من خلال سلسلة اجتماعات بدأت بلقاءات أجهزة الاستخبارات والدفاع، ثم اجتمع نواب وزراء الخارجية، تلاها اجتماع لوزراء خارجية تركيا وسوريا وإيران وروسيا قبل 4 أشهر في موسكو، إلا أن المفاوضات توقفت عند نقطة إعداد خريطة الطريق لتضارب الأولويات بين دمشق وأنقرة بخصوص انسحاب القوات التركية من سوريا، والذي تؤكد عليه دمشق. وبحسب تصريحات المسؤولين الروس، فإن الاتصالات لا تزال مستمرة للتوصل إلى اتفاق على خطة عمل مقبولة من الطرفين. ويقول متابعون أن الاشتباكات التي شهدها الشمال السوري بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية قصد المدعومة أمريكيا ربما تكون تهدف إلى إعادة خلط الأوراق في الشمال السوري بدفع من بعض الأطراف لتعطيل أي قطار حلول مفترض بين أنقرة ودمشق.
اعتبر وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب شبكة إيران إنترناشنال وسيلة إعلام إرهابية، مؤكدا أن أي مؤسسة تروج للعنف لن تكون في أمان. وشدد خطيب على أن الترويج للقتل ودعم الانفصاليين هي أنشطة إرهابية وفقا للقانون الدولي، مضيفا أن الحكومة الإيرانية سترد على مثل هذه الجرائم وستتخذ الإجراء المناسب لردعها بأي وقت أو مكان. في سياق متصل، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية 6 عناصر على صلة بزمرة المنافقين في مدينة بوئين ساهراء بمحافظة قزوين شمال غرب طهران، كانوا يخططون لزعزعة الأمن خلال الأيام الأخيرة. نفذ عشرات المستوطنين اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى اليوم في ثالث أيام عيد رأس السنة العبرية، وكان مئات المستوطنين وبينهم عضو الكنيسة السابق الحاخام المتطرف يهودا جلي اقتحموا أمس باحات المسجد الأقصى. وانتشر شرطة الاحتلال بكثافة في المكان وبدأت بإخراج المصلين من المسجد، واعتدت على المرابطين والمرابطات في منطقة باب السلسلة، كما اعتقلت أحد المقدسيين وفرضت قيودا على دخول الفلسطينيين إلى المسجد. في سياق آخر، أطلقت قوات الاحتلال اليوم النار صوب شاب فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن قرب حاجز المزمورية قرب القدس، وقال شهود إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل كامل. وفي شرق نابلس أطلق مقاومون النار على حاجز بيت فوريك العسكري. لم يتناول الطعام والماء لأكثر من 45 يوما المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي السلطان خلوف احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
لأكثر من 45 يوما لم يتناول المعتقل في سجون الاحتلال سلطان خلوف الطعام والماء احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي. يعيش والداه وزوجته بقلق على صحته، فالأمراض نتيجة الاعتقالات المتعاقبة أثرت سلبا على صحته، ولكنها لم تؤثر في معنوياته.
نحن قلقون جدا على سلطان وعلى وضع سلطان وعلى صحة سلطان. سلطان لما له 46 يوم معتقل أو مضرب عن الطعام ولا يعاني من أمراض سابقة نتيجة الإضراب، لابد أن حياته ووضعه الصحي أكيد أنه خطير وخطير جدا، وخاصة أنه المحتل لا يسمح لنا بزيارته ولا نعرف عنه شيئا.
لم تكتفي سلطات الاحتلال بأمراض سلطان التي فتكت به نتيجة الاعتقالات المتكررة، وإنما يحرصون على منع عائلته من الزيارة كواحدة من العقوبات ضده.
ما بنعرف عن صحة سلطان إشي من شهر ونص، بعمل معاه حرب نفسية، حاطينه بقسم 12 في سجن الرملة، وبيحكوا له هون كان خضر عدنان ومصيرك يكون زيه، وإحنا لا قدر الله وإحنا من كلهم الأعمار بيد الله، وإنه سلطان الحمد لله إرادته قوية ومعنوياته عالية، وهو إن شاء الله قادر إنه ينتزع حريته مهما كان السجان عليه صعب.
في سجون الاحتلال يقبع 1264 معتقلا إداريا، ومنذ مطلع هذا العام تصاعدت الإضرابات الفردية عن الطعام ضد هذا الاعتقال الجائر، والمخاوف لا زالت تزداد على صحتهم. في وطن يحكمه عصابات صهيونية تجرد الإنسان من حقه في أن يعيش حرا، ويصوغون القانون كيفما أرادوا خوفا على أمنهم في بلاد ليست لهم. ظهر مفهوم الاعتقال الإداري ليس لشيء، إنما لأن المعتقل ربما يعتزم مخالفة القانون الذي بنظرهم أن لا يعيش حرا.
نقل موقع إيلاف السعودي عن مسؤول في مكتب رئيس حكومة الاحتلال قوله إن الرياض أبلغت واشنطن وقف أي مباحثات معها تتعلق بالتطبيع مع تل أبيب. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بقرار السعودية، مشيرا إلى أن القادة الإسرائيليين في حيرة من أمرهم، لافتا إلى أن العديد من الخبراء والوزراء وحتى نتنياهو كانوا يعتقدون بأن السعودية ستطبع معهم دون أي ربط بالمسألة الفلسطينية. يذكر أن الإعلام الإسرائيلي كان قد أعلن أن السعودية تضع شروطا تعجيزية من أجل التطبيع، ومنها الحصول على برنامج نووي سلمي. ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنا شرق ليبيا إلى 11,300 قتيل وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، فيما أعلنت الهيئة الليبية للإغاثة أن انهيار البنية التحتية في درنا تسبب في تلوث المياه. المدير عام للمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض حيدر السائح قال أن الوضع الوبائي في المدينة يعد مستقرا، وتم تقليل عدد الإصابات بتنبيه الأهالي لاستخدام المياه المعلبة. التفاصيل تأتيكم في سياق التقرير التالي.
خطر جديد يهدد سكان مدينة درنا المنكوبة في ليبيا، حيث زادت المخاوف من تفاقم أزمة المياه الملوثة في المناطق المنكوبة وانتشار الأمراض الناتجة عنها، بعد تصريحات عن ارتفاع عدد حالات التلوث بمياه الشرب وإصابة المئات منه بالتسمم. المدير العام للمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض حيدر السائح قال إن الوضع الوبائي في المدينة يعد مستقرا، وإن الفرق الميدانية التابعة للمركز نجحت في تقليل عدد الإصابات بالتسمم، ونبهت أهالي المناطق المنكوبة والنازحين بالابتعاد عن مياه الآبار واستهلاك المياه المعلبة. إلى ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر في بيان أن تواجد الجثث بالقرب من مصادر المياه أو داخلها يمكن أن يؤدي إلى مخاوف صحية داعية السكان إلى عدم الشرب من مياه الآبار. إلى ذلك أعلنت منظمة الأمم المتحدة أنه بعد مرور نحو أسبوع على إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا، لا يزال الوضع الإنساني قاتما وخاصة في درنا. وقالت المنظمة إن عدد الضحايا ارتفع إلى 11,300 قتيل وعشرة آلاف ومائة مفقود، مضيفة أن هناك مخاوف كبيرة من احتمال الوصول إلى مرحلة الوباء بسبب تحلل الجثث وتلوث المياه.
شعور ما في الشعور من العرض الآن، مش قادرة نوصف شعوري. يعني شفت الموت بعيني، شفت عائلتي تبي تموت قدام عيني.
هذا وتواصل أجهزة الإغاثة الليبية بمساندة فرق أجنبية بعد أسبوع على الفيضانات البحث عن آلاف القتلى والمفقودين جراء الكارثة. وتظهر المشاهد خرابا واسعا وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، ويتم انتشال جثث المئات يوميا من تحت أنقاض الأحياء المدمرة أو من البحر ودفنها. هذا بينما تظهر الإحصائيات تضاربا كبيرا في الأرقام حول أعداد الضحايا بين وزارة الصحة الليبية وبعض الأجهزة والمنظمات الدولية.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 600 جندي أوكراني وإسقاط طائرات مسيرة وصواريخ أمريكية. مقتل 4 من قادة ميليشيا قسد وإصابة آخر جراء استهداف مسيرة تركية سيارتهم بمحافظة الحسكة. استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم. وإلى التفاصيل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 600 جندي أوكراني وإسقاط 28 طائرة مسيرة وصواريخ هارم وهي مارس أمريكية على محاور القتال في أوكرانيا. وقالت الوزارة أنه في محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية 3 هجمات وقضت على 230 جنديا أوكرانيا، كما قضت على 140 عسكريا أوكرانيا على محور زابوروجيا. وعلى محور كراسني ليمانسك سدت القوات الروسية هجومين وتم القضاء على 70 عسكريا أوكرانيا. وفي جنوب دونيتسك أحبطت القوات الروسية 3 هجمات للقوات الأوكرانية وكبدتها 170 قتيلا. وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الروسية أسقطت صواريخ هارم وهي مارس أمريكية، كما تم تدمير 28 مسيرة أوكرانية في لوغانسك. للمزيد بشأن آخر المستجدات فيما يخص الحرب بين أوكرانيا وروسيا نتابع التقرير التالي.
هجمات متبادلة مكثفة بالمسيرات والصواريخ شهدتها المناطق الروسية والأوكرانية، وسط حديث عن عملية مشتركة لقوة كييف في شبه جزيرة القرم نفته موسكو. وزارة الدفاع الروسية أعلنت اعتراض طائرات مسيرة فوق المناطق الغربية والجنوبية الغربية والشمالية الغربية والشرقية من شبه جزيرة القرم، وكذلك فوق مقاطعتين غرب وجنوب موسكو. بيان الوزارة أفاد أيضا بتعرض منطقتي بالغورود وفورونيج جنوب غربي روسيا لهجمات، لكنه لم يحدد عددها. كما أشارت الوزارة إلى قصفها منشأة عسكرية أوكرانية في خاركيف شمال شرق أوكرانيا، أكدت كييف قائلة إن المنشأة أصيبت بأربعة صواريخ S-300 ما تسبب باندلاع حريق فيها. وفيما نقلت وسائل أعلام أوكرانية عن مصادر مخابراتية قولها إن الانفجارات التي وقعت مساء الأحد في مدينة سيفاستوبول بالقرم مقر أسطول البحر الأسود الروسي كانت بسبب عملية مشتركة للقوات الأوكرانية، لكن مسؤولا محليا نفى الأمر وقال إن أعداء روسيا يحاولون ادعاء انتصار زائف، مشيرا إلى إسقاط 3 طائرات أوكرانية مسيرة في المنطقة. في المقابل أعلنت كييف أنها تصدت لهجمات روسية طالت مختلف مناطق البلاد، وأكدت تدمير 18 مسيرة و17 صاروخ كروس في هجمات جوية ليلية. كما أعلنت إحباط هجوم على منطقتي أوديسا وميكولايف نفذ ب24 مسيرة. وفي التطورات على الأرض تضاربت المعلومات بشأن تمكن القوات الأوكرانية من تحرير بلدة على الطرف الجنوبي من مدينة بخموت في دونيتسك. وفيما نشرت كييف صورا لجنود أوكرانيين يحملون علم بلادهم، وأكدت أن قواتها مستمرة بالهجوم باتجاه بخموت شرقا وميليتوبول جنوبا. قال مسؤول محلي إن القوات الأوكرانية حاولت إخراج الجيش الروسي من قرى قريبة من بخموت لكن دون جدوى. ويواصل الجيش الأوكراني هجومه المضاد منذ حزيران يونيو لتحرير أراضي البلاد من الروس، في وقت يستبعد الناتو نهاية سريعة للحرب الروسية في أوكرانيا، وسط توقعات أمريكية بأن قوات كييف لن تتمكن من تحقيق نجاح خلال هجومها في القريب العاجل، وفق ما أفاد مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة.
أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فازيلي نيبينزيا أن خبراء لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لا يؤكدون التكهنات بشأن قيام كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالأسلحة. وقال نيبينزيا تعليقا على الاتهامات الأمريكية لبيونغ يانغ بتزويد موسكو بالأسلحة والتهديد بفرض عقوبات إن وسائل الإعلام الغربية تروج لهذه الاتهامات التي لا يؤكدها حتى خبراء لجنة العقوبات الدولية. يذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون غادر أمس الأحد روسيا في ختام زيارة مهمة استمرت 5 أيام، وأعلن خلالها استعداده للعمل مع بوتين على خطة طويلة الأمد لبناء علاقات قوية والدفاع عن عدالة دولية حقيقية. قصفت المدفعية الثقيلة للجيش السوري مواقع الجماعات الإرهابية بمحيط بلدة كان صفرة بريف إدلب الجنوبي. على صعيد آخر، قتل 4 من قادة ميليشيا قصد وأصيب آخر جراء استهداف مسيرة تركية سيارتهم في محافظة الحسكة السورية. وقال مصدر سوري أن هفال أصلان مسؤول قوات الأسايش في القامشلي قتل برفقة 3 قياديين آخرين وأصيب آخر إثر استهداف سيارتهم على الطريق الواصل بين مدينتي القامشلي وعمودة بريف الحسكة. وأوضح المصدر أن من بين الضحايا أيمن جولي وهو أحد مسؤولي قوات الأسايش في إقليم الجزيرة. تستمر المعارك الضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم. وتقول مصادر سودانية أن الجيش وجه ضربات لأهداف جنوب الخرطوم يعتقد أنها موقع تجمع للدعم، فيما استهدف بالطائرات المسيرة مواقع في منطقة شرق النيل، مشيرة إلى أن قوات الدعم قصفت بالمقابل أهدافا في أم درمان. وتأتي هذه الاشتباكات امتدادا لمعارك وصفت بالأعنف بين طرفي الصراع بمحيط مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم. اشتداد القتال تزامن مع عودة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من زيارة رسمية لأوغندا. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت تحليق 103 طائرة حربية صينية حول الجزيرة، واصفة هذا الرقم بأنه الأعلى في الفترة الأخيرة. وقالت الوزارة أن التحركات الصينية تشكل تحديا خطيرا للأمن في المنطقة، داعية بكين إلى التوقف عن مثل هذه الأعمال التي وصفتها بالتخريبية. ويوم أمس رصدت تايوان 28 طائرة حربية صينية قرب سواحل الجزيرة، وقالت أن معظم الطائرات الصينية عبرت خط الوسط الذي يقسم مضيق تايوان ودخلت منطقة الدفاع الجوي لتايوان من الجنوب. وتأتي التحركات الصينية ردا على المناورات الأمريكية التايوانية المشتركة بمضيق تايوان والدعم العسكري الأمريكي لتايوان. حول آخر التطورات بشأن قضية تايوان تستمعون إلى التقرير التالي.
نشاط عسكري صيني متزايد وتحليق جديد بطائرات حربية حول الجزيرة تصفه تايوان بالمدمر، وتحث الصين على الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الأحادية التخريبية. وزارة الدفاع التايوانية تحدثت عن تحليق أكثر من 100 طائرة حربية صينية خلال الساعات 24 الماضية، وقالت إن هذا الرقم هو الأعلى في الآونة الأخيرة ويشكل تحديات خطيرة للأمن في مضيق تايوان والمنطقة. كما رصدت الوزارة 9 سفن تابعة للبحرية الصينية، وقالت إن المضايقات العسكرية الصينية المستمرة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تصاعد حاد في التوتر وتدهور الأمن الإقليمي، خصوصا مع زيادة الصين في الفترة الماضية من وتيرة ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي من خلال المناورات والطلعات الجوية. وفي إضاءة على الجانب السياسي من الأزمة، التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مالطا مطلع هذا الأسبوع في محاولة لتحقيق الاستقرار في علاقاتهما المتوترة. وجاء في بيانين منفصلين عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الصينية أن المسؤولين أجريا محادثات صريحة وموضوعية وبناءة تطرقا خلالها إلى شؤون آسيا والمحيط الهادي، فضلا عن القضايا البحرية وتلك المتعلقة بالسياسة الخارجية ومخاوف الولايات المتحدة بشأن إرسال بكين في الآونة الأخيرة طائرات مقاتلة عبر الخط الفاصل الحساس لمضيق تايوان. ونقل بيان الخارجية الصينية عن وانغ تحذيره الولايات المتحدة من أن قضية تايوان هي أول خط أحمر لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية. وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه كانت هناك بعض المؤشرات الصغيرة أو المحدودة على أن بكين مستعدة لاستئناف بعض الاتصالات العسكرية الرامية إلى تهدئة الصراع بين البلدين بعد قطع تلك العلاقات عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي لتايوان في آب أغسطس العام الفائت، ما أثار غضب الصين.
رجح رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان قبيل نهاية العام الحالي، مشددا على أن بلاده تتخذ جميع الخطوات اللازمة لذلك. وقال باشينيان أن الأزمة الإنسانية في قرباغ لها تأثير سلبي على عملية السلام، مضيفا أنه تم صرف الكثير من الانتباه حول موضوع إغلاق ممر لاتشين وأزمة قرباغ، بينما كان ينبغي توجيه الجهود للعمل على معاهدات السلام. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيسي يغادر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين لباحات المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد رأس السنة العبرية. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في ليبيا إلى أكثر من 11 ألف قتيل، وتحذيرات صحية بسبب تلوث المياه. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال أسوة الزاهدين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: ألا إن الدنيا دار لا يسلم منها إلا فيها، ولا ينجى بشيء كان لها. ابتلي الناس بها فتنة، فما أخذوه منها لها أخرجوا منه وحوسبوا عليه، وما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه وأقاموا فيه، فإنها عند ذوي العقول كفيء الظل، بين تراه سابغا حتى قلص، وزائدا حتى نقص. وقال عليه السلام: فإن الغاية أمامكم، وإن وراءكم الساعة تحدوكم، تخففوا تلحقوا، فإنما ينتظر بأولكم آخركم. غرر الأجوبة. سأل رجل الإمام علي عليه السلام: بماذا عرفت ربك؟ فقال عليه السلام: عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم. لما هممت فحيل بيني وبين همي، وعزمت فخالف القضاء عزمي، علمت أن المدبر غيري. وقال له رجل: فلماذا أحببت لقاءه؟ فأجاب عليه السلام: لما رأيته قد اختار لي من دين ملائكته ورسله وأنبيائه، علمت أن الذي أكرمني بهذا ليس ينساني، فأحببت لقاءه. Thank you. وسئل عن التوحيد والعدل فكان جوابه عليه السلام: التوحيد ألا تتوهمه، والعدل ألا تتهمه.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم: سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس، غريب طوس،
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. في هذه الحلقة ينقلنا كاتب هذه المجموعة إلى مجلس مناظرة عقده المأمون العباسي لإحراج علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. وكاتب هذه المجموعة كان قد التقى في رحلته الخيالية التي اختارها كأسلوب قصصي لعرض بعض فضائل وسيرة مولانا الرضا سلام الله عليه. كان قد التقى بأبي الصلت الهروي أحد أصحاب الإمام، فروى لنا ما رواه أبو الصلت وكأنه قد حضر مجلس المناظرة بنفسه. فلنتابع معا روايته.
لأذهب مع أبي الصلت الهروي لحضور مناظرة ستعقد عصر هذا اليوم في مجلس المأمون. نعم نعم، لأذهب.
هذا هو المجلس يا ولدي. انظر.
نعم.
انظر يا ولدي، لقد جمع المأمون هذا الحشد الهائل من فقهاء ومتكلمي الفرق الإسلامية وعلماء الديانات الأخرى ورجالها من يهود ونصارى ومجوس وصابئة، كما هو باد عليهم من هيئتهم وزيهم. وجلس هو وحاشيته في صدر المجلس يستمع إلى المناظرة.
الإمام الرضا عليه السلام ارتقى المنبر يرد على أسئلة الحاضرين.
ما شاء الله، ما شاء الله، ما أعجبه من إمام عالم، ما قام له مناوئ إلا ألزمه حجته وأفحمه وأجلسه حسيرا فكأنما ألقمه حجرا.
يا ترى سيأتي دور من الآن؟ ها؟ من بين هذا الحشد الجالس قام رجل من المسلمين، يا ترى من يكون؟
إنه علي بن محمد بن الجهم. لقد قام ابن الجهم مقابل الإمام عليه السلام ليسأله، لنسمع ما يقول.
يا ابن رسول الله، هل تقول بعصمة الأنبياء؟
قال الإمام الرضا عليه السلام: نعم يا علي، أقول إن الأنبياء معصومون، وقد سمعت عنك أنك ممن ينفي العصمة عن الأنبياء.
أجل يا ابن رسول الله، صحيح ما سمعت.
قال الإمام الرضا سلام الله عليه: ويحك يا علي، اتق الله ولا تنسب إلى أنبياء الله الفواحش، ولا تتأول كتاب الله برأيك يا ابن الجهم، فإن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
فماذا ترى يا ابن رسول الله في قوله تعالى في آدم: وعصى آدم ربه فغوى؟
فقال الإمام الرضا سلام الله عليه: إن الله عز وجل خلق آدم حجة في أرضه وخليفته في بلاده، ولم يخلقه للجنة، وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض، وعصمته يجب أن تكون في الأرض ليتم مقادير أمر الله. فلما أهبط إلى الأرض وجعل حجة وخليفة، عصم بقوله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
أحسنت يا ابن رسول الله. وما ترى في قول الله تعالى في يونس: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه؟
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن ظن بمعنى استيقن، أي استيقن أن الله لن يضيق عليه رزقه. ألم تسمع قول الله عز وجل: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، ولو ظن أن الله لا يقدر عليه لكان قد كفر.
أحسنت وأجملت يا ابن رسول الله. وماذا ترى يا ابن رسول الله في قوله تعالى في يوسف: ولقد همت به وهم بها؟
قال الإمام الرضا عليه السلام: إنما همت بالمعصية، وهم يوسف عليه السلام بقتلها إن أجبرته عليها، فصرف الله عنه قتلها والفاحشة، وهو قوله عز وجل: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني القتل والزنا.
أحسنت وأكرمت يا ابن رسول الله. فما ترى في قوله تعالى في داود: وظن داود أنما فتناه؟
قال الإمام الرضا عليه السلام: لقد ظن داود سلام الله عليه أن الله عز وجل ما خلق خلقا أعلم منه، فبعث الله عز وجل إليه الملكين فتسورا المحراب، فقال: خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال: اكفلنيها وعزني في الخطاب. فعجل داود على المدعى عليه وقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ولم يسأل المدعي عن البينة على ذلك، كما لم يقبل داود على المدعى عليه فيقول له: ما تقول في هذا الادعاء؟ فكانت هذه خطيئته.
أحسنت وأنعمت يا ابن رسول الله. فما ترى في قوله تعالى في نبيه محمد صلى الله عليه وآله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟
فقال الإمام الرضا سلام الله عليه: يا علي، إن الله عز وجل عرف نبيه بأسماء زوجاته في دار الدنيا وأسماء زوجاته في دار الآخرة، وكان اسم إحداهن زينب بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وآله، وهي يوم ذاك كانت زوجة لزيد بن حارثة، فأخفى النبي صلى الله عليه وآله اسمها في نفسه ولم يبده، لكي لا يقول المنافقون إنه قال في امرأة رجل آخر.
يا ابن رسول الله، تعني أن الله هو الذي زوج زينب بنت جحش من رسول الله صلى الله عليه وآله؟
أجابه الإمام الرضا سلام الله عليه: اعلم يا علي أن الله عز وجل ما تولى تزويج أحد من خلقه إلا تزويج حواء من آدم، وزينب بنت جحش من رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وفاطمة من علي.
أحسنت يا ابن رسول الله.
لقد أجهج علي بن محمد بن الجهم بالبكاء، لماذا؟
يا ابن رسول الله، أنا تائب إلى الله تعالى من أن أنطق في أنبياء الله بعد يومي هذا إلا ما ذكرته لي.
تبارك الله على سيدنا. أيها الإخوة، سمعت بأن أبي محمد الرقي مريض، ما هو رأيكم في عيادته؟
نعم والله، إنه أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام.
أنا أيضا سأتي معكم وأحصل على ثواب عيادة المريض، لما لها من أجر عظيم عند الله تعالى.
نعم، هيا بنا، هيا بنا، هيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلوا تفضلوا.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. السلام عليكم يا ابن محمد الرقي. ندعو الله بأن يشفيك ويعطيك الصحة والعافية. يا الله، تفضلوا تفضلوا يا الله.
ادعو الله يا أحبتي أن يرزقني أجر الشهيد.
نحن ندعو الله لك بالعمر المديد.
هيهات هيهات، لقد أخبرني مولاي أبو الحسن عليه السلام بذلك.
وهل حدثك الإمام رضا عليه السلام بثواب الأمراض والعلل يا سيدي؟
نعم يا ولدي، كما حدثني بما سأبتلى به من مرض، ولكن لم أعي ولم أفهم وقت ذاك ماذا كان يريد بكلامه ذاك حتى مرضت.
يا سيدي، لا أحب أن أثقل عليك بالأسئلة وأنت على هذه الحال، لأن تمام عيادة المريض أن تعجل القيام من عنده كما ورد في أحاديثهم عليهم السلام.
صحيح صحيح ما تقول يا ولدي، إلا أنها من أحسن الحسنات كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: عيادتكم هذه أدخلت السرور إلى قلبي، فأنا أشعر بالارتياح رغم الألم، لا سيما وأن عيادتكم لي هي الأولى، فأنا آليت على نفسي ألا تخرج من عندي إلا ومعكم حديث أو رواية مني ينتفع بها الناس.
حسنا يا سيدي حسنا، إذا كان لابد من ذلك فهذا شرف لنا. حدثنا يا سيدي عما أخبرك به الإمام الرضا عن مرضك، حدثنا.
دخلت ذات يوم على أبي الحسن الرضا عليه السلام وسلمت عليه، فأقبل علي يحدثني وأسأله فيجيبني، حتى كنت معه في حديث فإذا به يقول لي:
قال الإمام الرضا عليه السلام: يا أبا محمد، ما ابتلى الله عبدا مؤمنا ببلية فصبر عليها إلا كان له مثل أجر شهيد.
وهل كان بينكم حديث عن الابتلاء بمرض أو غيره؟
لا يا ولدي، لا والله، لم يكن بيننا حديث قبل هذا في شيء من ذكر العلة أو المرض والوجع. فقلت فيما بيني وبين نفسي: رجل أنا معه في حديث قد عنيت به، وإذا به يحدثني عن الابتلاء في غير موضعه، فودعته وخرجت من عنده ولحقت بأصحابي وقد رحلوا، فاشتكيت رجلي من ليلتي، فلما كان يوم الغد تورمت ثم أخذ الورم يشتد، فذكرت قوله لي عليه السلام، فلما وصلت إلى المدينة جرى القيح وصار جرحا عظيما لا أستطيع النوم من ألمه، وبقيت على هذه الحال 14 شهرا، وها أنا الآن كما ترى طريح الفراش وأنتظر الموت، وأنا صابر على هذا الابتلاء.
عفاك الله.
عسى الله أن يرزقني أجر الشهيد.
عفاك الله يا سيدي، عفاك الله. يا سيد الريان ابن الصلت.
نعم، من يناديني؟
أنا أناديك يا سيدي.
أنت؟
نعم.
يا مرحبا بضيفنا العزيز توفيق، لم أرك منذ أيام.
نعم، لقد كنت منشغلا ببعض الأمور. أراك على سفر يا سيدي.
هو كما ترى، أروم الذهاب إلى أهلي في العراق.
وهل ودعت مولانا الرضا عليه السلام؟
وهل أرحل عنه دون توديع؟ لقد كنت عنده منذ ساعة.
وهل أكرمك بشيء يا سيدي؟
ذكرتني يا أخي، اسمع، سأحدثك عما جرى لي مع أبي الحسن الرضا عليه السلام قبل ساعة.
تفضل، لقد جئت من أجل هذا.
عندما دخلت على أبي الحسن لأودعه، قلت في نفسي إذا ودعته سألته أن يعطيني قميصا من ثياب جسده لأكفن به عند موتي، ودراهم من ماله لأصوغ بها خواتيم لبناتي. فلما ودعته شغلني البكاء والأسى على فراقه عما نويت أن أسأله من قميص ودراهم.
وهل خرجت دون أن تسأله ذلك؟
فلما أردت الخروج من عنده صاحبي،
قال الإمام الرضا عليه السلام: يا ريان وارجع، أما تحب أن أعطيك قميصا من ثياب جسدي تكفن به إذا فنى أجلك؟ أو ما تحب أن أدفع إليك دراهم تصوغ بها خواتيم لبناتك؟
يا سيدي، قد كان في نفسي أن أسألك ذلك، فمنعني الغم لفراقك.
وبعد ذلك يا سيدي الريان، ماذا حصل؟ ها؟
فرفع الرضا عليه السلام الوسادة وأخرج قميصا ناوله إليه، ورفع جانب المصلى فأخرج دراهم دفعها لي.
عجبا.
وبعد أن خرجت من عنده عددتها فكانت 30 درهما.
ما أجمل هذه الأخلاق السامية التي تجلت في سيرة الرضا عليه السلام، وما أحرى محبيه بالسعي للتحلي بما قدروا عليه منها. يمكنكم أحبابنا المستمعين التعرف على المزيد من هذه الأخلاق الفاضلة في الحلقة اللاحقة من حلقات هذه المجموعة. إلى موعد لقائنا بحول الله وقوته، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. يا إلهي
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا، كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا، فهي مأوى نخلو إليه وهي جسرك ما بيننا، للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا، يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين، جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا.
يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. يا إلهي
يا ابتهالي بين الليالي، ما لغيرك مد يدي، يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري طول عمري
ساعتنا تشير إلى الثالثة عصرا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. غادر الرئيس الإيراني أسعد